أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام لا زال في الدليل الخامس أو السادس، ما أدري بترتيبنا بعد، لعله الخامس مو من ناحية المجموع. على أي حال، الذي يمكن أن يستدل به على أن عليا صلوات الله وسلامه عليه أولى من غيره بالإمامة وبخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله، الحديث الذي كنا في صدد بيانه واستعراضه أو عرضه عفوا، والاستفادة من خلال دلالته على أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هو أولى من غيره بالخلافة والإمامة إمامة الناس، هو حديث الثقلين. ثم بعد ذلك قلنا لابد، لأن احنا الكلام كان في عرض عدة جهات في هذا الحديث، ثم قلنا بأن الجهة الرابعة وهي الأخيرة، أو الجهة الثالثة وهي الأخيرة التي وصل الكلام عنها أو توقفنا عندها، هي بعض الاعتراضات التي يمكن أن يعترض بها على الحديث، وأنه ليس فيه أي دلالة على أحقية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالخلافة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. تقدم الاعتراض الأول للحديث، الكلام في الاعتراض الثاني وهو من أهم الاعتراضات، ويمكن القول بأنه أقوى الاعتراضات، وهو أن حديث الثقلين معارض بحديث آخر. وبالنتيجة إذا كان معارضا لحديث آخر، بعد تجي الصناعة الأصولية، إن كان هنالك مرجح لتقديم أحد الدليلين على الآخر فبها ونعمت. يعني هل أن الحديث الثاني الذي يكون معارضا لحديث الثقلين أكو فد مرجح لتقديم على حديث الثقلين فبها ونعمت، أو لا بأن يوجد مرجح لتقديم حديث الثقلين على الحديث الآخر اللي راح نتعرض له إن شاء الله فبها ونعمت؟ وإذا استقرت المعارضة فبالنتيجة معنى ذلك سقوط كل من الدليلين عن الاعتبار. فبالنتيجة إذا استقرت المعارضة فحديث الثقلين ساقط عن الاعتبار، فلا يمكن التمسك به كدليل على أن عليا صلوات الله وسلامه عليه أولى من غيره. خب هسه تعال، ما هو الحديث الذي يعارض حديث الثقلين؟ الحديث الذي يعارض حديث الثقلين، احنا طبعا قلنا حديث حديث حديث، لأن الخلاف وين؟ الخلاف في المفردات، وهو أن هذا الحديث ورد في مصادر أخرى وقد نقلها أبناء العامة، أن حديث الثقلين لم يتحدث عن القرآن والعترة الطاهرة، يعني لفظ الحديث لم يكن بهذه الكيفية، إني مخلف فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، وإنما الوارد وسنتي أني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي، فالوارد وسنتي وليس وعترتي. وبالنتيجة إما أن نقول بأن الحديث الوارد عن أبناء العامة كما نقله البعض وسنتي، يوجد له مرجح فيقدم على حديث ثقلين، أو لا نقول بأن حديث ثقلين يوجد له مرجح فيقدم على حديث وسنتي باللفظ الآخر، أو لا نقول بأنه يستقر التعارض. الحديث المروي عن الشيعة وبعض أبناء العامة كتاب الله وعترتي أهل بيتي، الحديث الآخر يقول لا كتاب الله وسنتي فليس أهل، فيقع التعارض فيما بينهما، فإذا لم يوجد مرجح يتساقط. هذا هو الاعتراض الثاني، وقلنا بأنه هذا واحد من أهم الاعتراضات التي يمكن أن يعترض بها، أو بعبارة أخرى من أهم الإشكالات التي يمكن أن يشكل بها على حديث الثقلين. زين، خب سؤال، متى يمكن أن يقع التعارض؟ تقدم في المباحث الأصولية وأخذتم ذلك في أكثر من كتاب بأن التعارض فرع الحجية، حجية كل من الدليلين، أما إذا كان أحد الدليلين ليس بحجة فلا يمكن أن يقع طرفا في التعارض، والحجية لابد أن تكون حجية الدلالة وحجية السند. والجواب عن هذا الاعتراض، نقول ويمكن أن يجاب على هذا الاعتراض بما حاصله. أولا أن أقدم الكتب الحديثية التي ذكرت الحديث بلفظ وسنتي هو ما رواه مالك في الموطأ، هو هذا أقدم مصدر لهذا الحديث الوارد وسنتي بلفظ عفوا وسنتي، هو ما رواه مالك في الموطأ. ولكن المشكلة بأن ما يذكره مالك في الموطأ بعض الأحاديث يذكرها بدون سند ويقول فيها مباشرة بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال كذا وكذا، وإذا كان هذا الحديث من ضمن هذه الأحاديث فبالنتيجة يكون غير ثابت، وإذا كان غير ثابت لا يقع طرفا في المعارضة. واضح؟ ولكن قد يقال أن هذا الحديث مجمع عليه،
هو ذكر بلا سند.
بلي؟
ذكر بلا سند.
بلا سند؟ هسه راح يجينا طبعا. قد يقال بأن الحديث مجمع عليه، فماذا يجاب عن هذا الاعتراض إذا قيل وإن كان مالك قد ذكر الحديث في الموطأ ومالك يذكر كثير أو بعض الأحاديث بدون سند فتكون ساقطة عن الحجية والاعتبار؟ نقول مع ذلك لو تنزلنا جدلا وقلنا بأن الحديث مجمع عليه أيضا لا يمكن الاحتجاج، عليه بالإجماع. لماذا؟ لأن الحديث قد يكون مكذوبا، بس تقول لي ما هو الدليل على أن أنتم ذكرتوا قضية عامة مدعى وهو أن الحديث ورد في ما رواه في موطأ مالك في موطأ؟ خب لعل هذا راح يصير عندنا علم إجمالي. أنتم قلتم بأن بعض الأحاديث التي يذكرها مالك في الموطأ بأنها بلا سند، فما هو الدليل على أن هذا الحديث بلا سند؟ قد يكون هذا الحديث من ضمن الأحاديث التي تكون أن يكون لها سند عفوا. نقول خب هذا ما حكم به الشيخ الألباني، الشيخ الألباني بعد واضح بأنه رجل صاحب اختصاص في هذا المجال. حكم الشيخ الألباني على هذا الطريق بأنه معضل. يا بليش معضل؟ لأن الشيخ الألباني نفسه يقول هذا الحديث الذي رواه مالك في مسنده في الموطأ عفوا، هذا سقط من سنده اثنان أو أكثر من اثنين، وبالنتيجة سقوط اثنان أو أكثر من اثنين من الحديث، بالنتيجة هذا لا هذا سوف يجعل الحديث غير تام، لأن تعال دول السقطة هنا ما ندري الحال، لا على الأقل هم مجهولي الحال، وإذا كانوا مجهولي الحال فلا يمكن التمسك بذلك. زين طب تعال، البعض احتج وقال بأن هنالك الطرق لهذا الحديث، وهذه الطرق مسندة. طب صحيح بأن ما رواه مالك في موطئه قد يقال بأنه كما قال الشيخ الألباني بأنه حديث معضل ولا يمكن الاعتماد عليه، لأنه قد سقط من رجاله اثنين أو أكثر من اثنين، ولكن هناك طرق أخرى، وهذه الطرق الأخرى لها إسناد، مثل رواية الحاكم في المستدرك عن ابن عباس: إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. وهذا كما يقولون بأن هذا حديث مسند، فكيف يمكن التعامل مع ما أشار إليه الحاكم؟ نقول هذا أول الكلام، هذه دعوة بأن هذا الحديث مسند، لا بد من النظر في رجال هذا الحديث الذي أشار إليه الحاكم في مستدركه، ومع ذلك عندما نرجع إلى ما أشار إليه الحاكم في المستدرك نجد أن من ضمن سلسلة هذا الرجال، سلسلة رجال هذا الحديث، هو عكرمة، وعكرمة كما عندهم هو مرمي بالكذب ومتهم بكونه من الخوارج، حتى أن أبا نعيم قال عنه: متروك يروي المناكير. علاوة على ذلك البعض قال يحتمل أن يكون هذا الحديث مصحفا أو محرفا، خصوصا أن هنالك تقارب. يا بشنان مصحف أو محرف؟ قال بأن البزاز روى نفس الحديث بنفس الإسناد، ولكن عندما رواه لم يقل وسنتي، وإنما قال ونسبي: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله ونسبي. فهنالك تقارب بين وسنتي ونسبي، فقد يكون الحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه يكون مصحفا. خب البعض يعترض يقول: ما رواه الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه أيضا روى الحديث مسندا عن أبي سعيد الخدري، أو بعضهم يقولون الخدري، بلفظ إني تركت فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي أيضا. أسأل الحاكم ما رواه الحاكم في مستدركه يمكن التنازل عنه، ولكن تعال الخطيب البغدادي روى هذا الحديث مسندا ونوقش فيما ادعي أن الخطيب البغدادي روى هذا الحديث مسندا، والنقاش أيضا في سند هذا الحديث الذي رواه الخطيب البغدادي، فقالوا بأن إسناد هذا الحديث أيضا غير تام. ليش؟ قال لأن في ضمن رجال سلسلة رجال هذا الحديث هو سيف ابن عمرو التميمي، وسيف ابن عمرو التميمي كان مشهورا بالكذب ووضع الحديث، واختلاف الحكايات والأحداث، حيث قال عنه أبو حاتم وهو من أبناء العامة من رجالها، قال بأنه متروك الحديث، وقال أبو داود وأيضا من أبناء العامة وله باع في تصنيف الرجال، قال ليس بشيء. ابن حبان قال عنه عن سيف ابن عمرو التميمي يروي الموضوعات. خب لو تنزلنا جدلا وقلنا بأن البعض قد وثق سيف ابن عمرو التميمي، لكن مشكلة أخرى تواجه هذا الحديث الذي رواه الخطيب البغدادي أن فيه أويس أيضا من ضمن سلسلة رجال الحديث، وهذا أيضا متهم بالكذب. البعض قال لو تنزلنا جدلا، هم قلنا بأن ما رواه الحاكم في مستدركه لهذا الحديث أنه مسند شككتم فيه، وما رواه الخطيب البغدادي في مسنده أيضا شككتم فيه، لكن هنالك رواية أخرى للحاكم في مستدركه، ولكن هذه الرواية عن أبي هريرة، الرواية السابقة كانت عن ابن عباس، أما هذه الرواية عن أبي هريرة ينقل الخبر يقول إني قد تركت، إشارة إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحق. فالبعض يقول لك صحيح بأن أنتم ناقشتم في طريق الحاكم النيسابوري عن ابن عباس، حيث أنه قال بأن سند الحديث تام ولا مشكلة فيه، ولكن الطريق الآخر الذي رواه عن أبي هريرة هذا يدعون بأنه تام السنة. مع ذلك أيضا ناقش البعض في سلسلة رجال هذا الحديث، حيث قال بأن من ضمنهم صالح بن موسى، وهذا صالح بن موسى متفق على ضعفه بين العامة، حيث قالوا ليس بشيء عندما ترجموا له، وبعض قال في روايته ليس بثقة. أبو حاتم أيضا من أبناء العامة وله باع في الرجال، قال بأنه منكر الحديث جدا، كثير المناكير عن الثقات. البخاري قال عنه بأنه منكر الحديث. النسائي قال بأنه لا يكتب حديثه. وفي رواية أخرى قال متروك الحديث. وابن حبان نقل عن ابن نمير أنه وكان يضع الحديث وكان قد اتهم بالزندقة. زين. وقال الدارقطني عنه متروك. وقال الحاكم فيه إنه متهم بالزندقة وهو في الرواية ساقط. وقال أبو نعيم أيضا متهم في دينه مرمي بالزندقة ساقط الحديث لا شيء، بالإضافة إلى وجود شخص آخر في السند وهو شعيب التميمي وأيضا شعيب التميمي هذا لم يوثق في رجال أو لم يوثق عند أبناء العام. المحصل الذي نخرج به بحسب الصناعة ما هو النتيجة؟ كلنا شيخ علي صناعيا بينها إنه
لم يصح سند حديث وسنة،
وبالنتيجة التعارض فرع الحجية. وإذا كان السند فيه مشكلة فلا يكون هذا الحديث حجة فيكون ساقطا عن الاعتبار. وهنالك محاولات كثيرة لهذا الحديث، أنا اختصرت هذه المحاولات لأن هذا ما أشرت إليه فيه الكفاية. إن شاء الله يوم غد ندخل في الحديث الجديد والأخير الدال على أن علي سلام الله عليه أولى من غيره وأحق من غيره بخلافة النبي صلى الله عليه وآله، وهو حديث المنزلة. ثم بعد ذلك ندخل إن شاء الله في بعض الاعتراضات التي يمكن أن يعترض بها على الإمامة بصورة عامة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم.